ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
العمادي يوضح تفاصيل صرف المنحة القطرية لغزة وتحذيرات من انتشار الفيروسات في المستشفيات بسبب إضراب عمال النظافة. إطلاق مبادرة لتشغيل الشباب والخريجين باستثمار أراضٍ وقفية ومسيرة حاشدة لموظفي غزة للمطالبة بحقوقهم وصرف رواتبهم. مصر تفتح معبر رفح في اتجاه واحد لعودة العالقين خلال ساعات اليوم، وشركة الكهرباء تؤكد إدخال كميات من الوقود تكفي لثلاثة أيام. سعدتم مساء مستمعينا الكرام، هذه نشرة أخبار المنتصف من إذاعة الرأي، يقرأها محمود الشرفة. كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سفير محمد العمادي عن تفاصيل صرف المنحة القطرية الأخيرة البالغة 31 مليون ريال قطري 9 ملايين دولار أمريكي. وأوضح السفير محمد العمادي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أوضح أن المنحة توزعت على 2,600,000 دولار للطرود الغذائية والبطانيات والمفروشات، و500,000 دولار لوقود المشافي بالتعاون مع الأونروا وأوتشا.
ومن داخل مستشفى الشفاء بغزة يسعدني ويشرفني أن أوضح لكم تفاصيل صرف المنحة القطرية. أول شيء، الطرود الغذائية والفرش والبطانيات وشراء غاز الطهي 2,600,000 دولار، الوقود للمشافي قطاع غزة وزارة الصحة بالتعاون مع أوتشا والأونروا 500,000 تكفي لأكثر من شهر للمستشفيات.
وأضاف السفير محمد العمادي أن المنحة تشمل أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 2,000,000 دولار و1,000,000 دولار لترميم بيوت الفقراء وحل مشكلة الإيجار، بالإضافة إلى 1,000,000 دولار لتسديد رسوم طلبة الجامعات وحوالي 1,000,000 دولار للحالات الإنسانية في غزة.
الأدوية والمستلزمات الطبية 2,000,000 دولار، ترميم بيوت الفقراء لحل مشكلة الإيجارات بمبلغ 1,000,000 دولار، تسديد رسوم الطلبة في الجامعات 1,000,000 دولار، حالات إنسانية ومرضية متفرقة حوالي 2,000,000 دولار، إجمالي المنحة 9,000,000. نرجو أن تكون خطوة دولة قطر هذه بتقديم منحة الإغاثة الإنسانية حافزا قويا.
في أزمة وزارة الصحة، حذر رئيس قسم الدم والأورام في مستشفى غزة الأوروبي دكتور أحمد الشرفة، حذر من استمرار نقص أدوية الأورام والتي ستفاقم من نسبة تحويل المرضى للعلاج في الخارج لتصل إلى 100%. وأوضح دكتور أحمد الشرفة أن نقص العديد من الأصناف الأساسية سيحرم أكثر من 2,000 مريض دم وأورام داخل مستشفى غزة الأوروبي من استكمال بروتوكولاتهم العلاجية بشكل تام وعلى النحو السليم، مشيرا إلى أن نقص أي صنف منها يوقف تطبيق البروتوكول وبالتالي سيضاعف من سوء الحالة الصحية للمرضى. أوقفت وزارة الصحة في غزة 860 عملية جراحية بعد توقف شركات النظافة عن العمل لليوم التاسع تواليا. وأكد مدير عام المستشفيات في الوزارة دكتور عبد اللطيف الحاج انعدام البيئة الصحية الآمنة في المرافق الصحية في القطاع بسبب تراكم النفايات والملوثة جراء توقف شركات النظافة عن العمل. وقالت الوزارة إن توقف عمل شركات النظافة يشكل تهديدا مباشرا على صحة المرضى والصحة العامة في قطاع غزة، حيث تقدم خدمات النظافة في 13 مستشفى و51 مركزا للرعاية الأولية و22 مرفقا في وزارة الصحة من خلال 13 شركة. حذرت دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة من خطورة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية جراء تراكم النفايات والمخلفات الطبية في المرافق الصحية والمستشفيات بسبب انعدام أعمال النظافة. وأوضحت الدائرة أن النفايات الطبية المتراكمة في مرافق الصحة لها تأثيرات خطيرة وكبيرة على صحة المرضى والأطباء والزائرين، مشيرة إلى أنها تشكل بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات والفيروسات. مزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير الآتي.
مأساة جديدة تعيشها مستشفيات قطاع غزة بسبب انعدام أعمال النظافة بعد دخول إضراب عمال النظافة أسبوعه الثاني، مما أحدث فوضى وإرباك في المرافق الصحية نتج عنها توقف الخدمة للمواطنين. دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة حذرت من خطورة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية جراء تراكم النفايات والمخلفات الطبية في المرافق الصحية والمستشفيات في قطاع غزة نتيجة الإضراب. وأوضح دائرة الطب الوقائي أن النفايات الطبية المتراكمة في مرافق وزارة الصحة لها تأثيرات خطيرة وكبيرة على صحة المرضى والأطباء والزائرين للمستشفيات، مشيرة إلى أنها تشكل بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات والفيروسات. وأضافت أن المخلفات الطبية قد ينتج عنها سلالات خطيرة من الفيروسات المقاومة للمضادات الحيوية، ما يؤثر بشكل مباشر على المرضى الذين يرقدون في المستشفيات، مبينة أن النفايات تحتوي على فيروسات ومواد عضوية ناتجة عن العملية الجراحية والمحاليل الملوثة بإفرازات جسم الإنسان، وإذا لم يتم معالجتها بشكل سليم وصحي قد تنتقل للمرضى والعاملين في المستشفيات وتؤدي إلى أمراض خطيرة لا يمكن معالجتها بسهولة. قد تنتقل بسهولة في حضانات الخدج وإكشاك الولادة والجراحة لأن مناعتهم تكون ضعيفة، كما أنها أماكن حساسة جداً لا تتحمل أي جراثيم أو بكتيريا. وطلبت دائرة الطب الوقائي أصحاب القرار بحل المشاكل العالقة التي تعاني منها المستشفيات، وأن يكونوا على قدر المسؤولية وتحمل واجباتهم تجاه القطاع الصحي وأبناء شعبنا الفلسطيني. وتوقفت العديد من المرافق الصحية عن العمل في قطاع غزة في الآونة الأخيرة بسبب انعدام الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وانعدام خدمات النظافة في هذه المرافق، ما سيؤدي إلى تفاقم خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة. ويعيش أغلب عمال النظافة في المرافق الصحية على معاشات شهرية زهيدة لا تتعدى 700 شيكل التي لم يحصلوا عليها منذ أشهر أيضاً بسبب المبالغ المتراكمة الغير مدفوعة لشركات النظافة من قبل حكومة الوفاق التي تصل إلى عدد ملايين من الشواكل.
صرح رئيس الوزراء دكتور أمير حمد الله بأن قيمة الموازنة الموحدة والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 5 مليارات و8 ملايين دولار، مشددا على أن موازنة هذه السنة التي تتعاظم خلالها التحديات تتضمن سياسات مالية تمهد لتحقيق الاستدامة المالية المنشودة واستنهاض الاقتصاد الوطني. أكد دكتور أمير حمد الله أن الحكومة بالوفاق الوطني والتمكين تستطيع مواجهة التحديات والصعوبات المالية والتصدي لمخططات تشتيت وإضعاف القضية الوطنية. نظمت نقابة الموظفين في قطاع غزة ظهر اليوم مسيرة حاشدة بمشاركة آلاف الموظفين، وذلك للمطالبة بحقوقهم واعتمادهم وصرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق في رام الله. وأوضحت النقابة أن الإضراب سيكون جزئيا ويشمل تعليق الدوام في الوزارات والدوائر الحكومية كافة اليوم من الساعة 11 صباحا وحتى آخر الدوام. مزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
للمطالبة بحقوقهم واعتمادهم وصرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق في رام الله، نظمت نقابة الموظفين في القطاع العام إضرابا جزئيا في كافة الوزارات والمرافق الحكومية بقطاع غزة، ومسيرة حاشدة بمشاركة آلاف الموظفين الذين حملوا شعارات ولافتات أكدت على أحقيتهم في صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية واعتمادهم كموظفين دولة.
خرجنا اليوم إن شاء الله مطالب بحقوقنا، بحقوق الموظف، ولوضع حكومة الوفاق عن مسؤولياتها. تنصر من حكومة الحمد الله عن مسؤولياتها المطلوب منها تجاه أهل غزة. احنا كنا وطن واحد، يعني قصة ولا غزة كنا وطن واحد. احنا مش تجلس عشان راتب، لكن بالنهاية راتبه هو حق إلي، مش منا من أحد، لا من رامي الحمد الله ولا من أبو مازن. الراتب هذا حق تكفى لكل شرائع ومواثيق الدولية.
نقيب الموظفين العام يعقوب الغندور أكد أن الإضراب يأتي رفضا لاستمرار حكومة الحمد الله في فرض العقوبات على قطاع غزة، مشددا رفضه ربط ملف الموظفين بالملفات السياسية الأخرى.
للأسف حكومة الحمد الله لا زالت تتنكر لكل حقوق هؤلاء الموظفين، ولا زالت تتجاهل حل هذا الملف، الحل العادل المطلوب. نسمع من هنا وهناك ربط لحل هذا الملف بملفات أخرى، ربما من هنا إلى يوم القيامة لا تنتهي هذه الملفات. هذه ملفات بالمقام الأول ربما تعتبر ملفات سياسية. نحن كنقابة موظفين وكموظفو قطاع عام ليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمناكفات والتجاذبات السياسية، لذلك نرفض رفضا قاطعا ربط هذا الملف بأي ملفات أخرى. لنا حقوق وعلينا واجبات.
وحذر غندور أنه في حال استمرار حكومة الوفاق بالتنكر لحقوق الموظفين فإن ذلك ينذر بفشل أو تعطيل مجريات المصالحة، وسيكون هناك انهيار في المنظومة الحكومية، ناشدا أصحاب المسؤولية للتدخل العاجل لإنقاذ الوضع.
في حال استمرار التنكر لحقوقنا الوظيفية ربما ينذر بذلك بفشل أو تعطيل كل مجريات المصالحة، لذلك على كل أصحاب المسؤولية أن يستدركوا الموقف، أن يستدركوا الأمر، أن ينقذوا المصالحة قبل فوات الأوان، وبالتالي وإلا سنكون أمام انهيار في المنظومة الحكومية.
وينص اتفاق المصالحة الموقع في تشرين أول من العام الماضي على دفع حكومة الوفاق رواتب موظفي غزة ابتداء من تشرين ثاني من العام الماضي، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اليوم. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تحضيرات لإطلاق مبادرة لتشغيل الشباب والخريجين من خلال مشاريع صغيرة باستثمار أراض وقفية. أتوقع وزير التعليم دكتور صبري صيدم أن يستفيد 50,000 خريج من مبادرة تشغيل الشباب والخريجين، ذلك من خلال مشاريع صغيرة باستثمار أراض وقفية بواقع دنم لكل مشروع، تأسيس مشاريع ريادية وزراعية وغيرها.
أتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى حوالي تقريبا 50,000 مستفيد إذا ما كان الدنم لكل شخص، ولكن في بعض المنشآت وبعض المشاريع لا تحتاج إلى مساحات بهذا القدر، كله سيقدر حسب حجم الإقبال. ولكن أعود للتركيز على قضية مهمة سبق وأن تحدثت فيها، ألا وهي التوعية، أهمية أن يكون هناك روح ريادي، أهمية أن يكون هناك مبادرة لدى الأشخاص أصحاب العلاقة.
وقال دكتور صبري صيدم إن على الجميع المساهمة في إخراج الفلسطينيين من قالب البطالة والأزمات، ذلك بمنحهم الفرص الريادية، مؤكدا سعي العديد من الوزارات إلى تذييل العقبات المفروضة.
علينا أن نخرج الفلسطينيين من هذا القالب، نتوجه بمجتمعنا باتجاه تعزيز الريادي والتركيز على التعليم المهني والتقني والمبادرة وعدم الخوف من الدخول في تجارب من هذا النوع. احنا ان شاء الله من خلال الوزارات اللي ذكرتها سنحاول تذليل الصعوبات بحيث نسهل الاجراءات، وانا بحيي كل من دخل معنا.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم عن فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد فقط وبصورة استثنائية لعودة المواطنين العالقين في الجانب المصري خلال ساعات اليوم. أكدت سفارة فلسطين في القاهرة موافقة الجهات المصرية على إعادة المواطنين الفلسطينيين العالقين في مطار القاهرة الدولي إلى قطاع غزة في أقرب وقت مناسب لذلك، وسوف تباشر أطقم السفارة المختصة بالترتيب لتأمين عودة وصول المواطنين إلى قطاع غزة سالمين. في موضوع آخر، أعلنت شركة الكهرباء في قطاع غزة إدخال كميات من الوقود لصالح محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت أن سلطة الطاقة في غزة أبلغتهم بوصول كميات من الوقود لصالح المحطة تؤمن تشغيل مولد واحد ولمدة 3 أيام تقريبا. وأفاد محمد ثابت بأن الشركة ستعمل اليوم بجدول 12 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل، مع نسبة عجز بسيطة في بعض المناطق. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار المنتصف من إذاعة الرأي مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. الاحتلال يحاول منع المال عن أسرى حماس داخل السجون، والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المقدسيين.
نشرات إخبارية على مدار الساعة. برنامج صباحي يتجول بكم بين أزقة الوطن. برامج حوارية متخصصة بين الصحة والثقافة والعلوم والاجتماع. إذاعة الرأي، لأنكم منا كنا لكم.
مرحبا بكم من جديد. انتقدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مصادقة الكنيست على مشروع قانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي يجبيها الكيان نيابة عن السلطة الفلسطينية. أوضح رئيس الهيئة عيسى قراقع أن مشروع القانون المذكور يمثل أعلى أشكال القرصنة المالية والإرهاب السياسي الصهيوني المخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية. إذا اعتبرت وزارة الإعلام إقرار اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب وتحويلها إلى المستوطنين إرهابا تمارسه عصابة لا تكتفي بالتطرف والعنصرية، بل تسلب الأموال وتنهبها. وقالت الوزارة إن ما يسعى وزير جيش الاحتلال فيكتور ليبرمان إلى إقراره في الكنيست يبرهن أن إسرائيل وأقطابها يعيشون حمى إصدار قوانين عنصرية لا تكتفي بمصادرة الأراضي وإعدام الأسرى ومخالفة القرارات الدولية، بل تصادر العائدات الضريبية وتمنحها للمتطرفين والقتلة، مؤكدة أن الأسرى والشهداء هم أحد عناوين الحرية. توجهت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة اليوم لزيارة أبنائهم في سجن ريمون. قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت إن 26 من أهالي أسرى غزة بينهم 10 أطفال توجهوا لزيارة 15 معتقلا في سجن ريمون. في غضون ذلك، قال وزير حرب الاحتلال الداخلي جلعاد أردان إنه سيعرض على المجلس الأمني المصغر مشروع قرار لوقف تقديم السلطة الفلسطينية أموالا لأسرى حماس القابعين في السجون. أوضح جلعاد أردان أن تعليماته بوقف زيارات أهالي أسرى حماس من سكان قطاع غزة مطبقة منذ أشهر، مؤكدا أنه طالب خلال الأيام الماضية بالتصويت في الكابينت على القرار طالما ترفض حماس إعادة الجنود الإسرائيليين وتدعم إطلاق الصواريخ نحو جنوب إسرائيل على حد وصفه. تعليق أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر. سيد رياض، مساء الخير.
مساء النور، حياكم الله.
نعم، يعني وزير حرب الاحتلال الداخلي جلعاد أردان يطالب بوقف تقديم الأموال لأسرى حماس القابعين في السجون بحجة أن حماس ترفض إعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وكذلك عدم التصدي للصواريخ التي تطلق نحو الاحتلال. برأيكم إلى أي مدى يستمر الاحتلال ووزرائه في هذه العمليات المجحفة بحق الأسرى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة هي حرب مستمرة من قبل هذا العدو المجرم لكافة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتحديدا أسرى حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك يعني في محاولة للضغط على الحركة لتقديم تنازلات فيما يتعلق بأوراق القوة التي تمتلكها بعد عدوان أو حرب صيف 2014، حيث قالت الحركة بأنها يعني تمتلك أوراق العراق قوة كبيرة فيما يتعلق بالجنود والضباط المختطفين أو المأسورين لدى المقاومة الفلسطينية. لذلك يعني الاحتلال يحاول بشتى الطرق وشتى الوسائل أن يضغط على الحركة عبر الضغط على الأسرى واتخاذ عدة قرارات وقوانين من شأنها أن تضيق على الأسرى حماس داخل سجون الاحتلال. بدأت منذ بداية العام الماضي 2017 في اتخاذ قرار من قبل وزير حرب الاحتلال بمنع أسرى حماس من استخدام الكانتين ومنعهم من الزيارات وحرمانهم من الكثير من الحقوق. هذه الإجراءات توجت في بداية يوليو أيضا من العام الماضي بمنع أهالي أسرى حماس من قطاع غزة من زيارة أبنائهم، وحتى اللحظة هم بالفعل لا يزورون أبنائهم. وأيضا تم استكمال هذا القرار الأسبوع الماضي بإصدار قرار آخر بمنع عائلات من الضفة الغربية من زيارة أسرى حركة حماس من قطاع غزة، حيث كان يستعيض الأهالي عن منعهم من قطاع غزة من التوجه لزيارة أبنائهم من أسرى حماس في سجون الاحتلال، عن زيارتهم من بعض العائلات في الضفة الغربية المحتلة من أقربائهم. هذا أيضا تم منعه من قبل يعني سلطات الاحتلال في محاولة استمرار حلقات الضغط والحصار.
سيد رياض برأيكم هل تتوقعون أن تثمر هذه الضغوطات لصالح الاحتلال في صفقة جديدة، أم أن الأسرى من المتوقع أن يعني يشنوا حملات احتجاجية وثورات داخل السجون؟
لا، بكل تأكيد هذه الإجراءات لن تفلح في كسر إرادة الأسرى ولن تفلح في الضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات مجانية للاحتلال. الاحتلال جرب هذا الأمر دبان أسر الجندي جلعاد شاليط في قطاع غزة وأصدر قانون خاص أطلق عليه بقانون شاليط، والذي كان بموجبه فرضت العشرات من العقوبات على الأسرى وتحديدا أسرى حماس. لم تفلح هذه العقوبات في ثني المقاومة على الاستمرار في 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 تنفيذ الصفقة المشرفة التي عرفت بصفقة وفاء الأحرار عام 2011، والتي تحرر بموجبها 1027 أسير وأسيرة من سجون الاحتلال. حتى الأسرى أنفسهم يعني يدعمون المقاومة الفلسطينية ويقولون ويتحملون هذه الضغوط المستمرة بحقهم من أجل تحقيق صفقة مشرفة تنفذها المقاومة، صفقة وفاء الأحرار 2 بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون في وقت قريب ويتحرر بموجبها الأسرى أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات من سجون الاحتلال، والتي لم تتمكن الصفقة الأولى من تحريرهم يتحرروا في الصفقة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. الأسرى دائما يرقون بإشارات إلى المقاومة الفلسطينية وإلى حماس تحديدا بأننا نستطيع أن نتحمل هذا الضغط وأن نصبر من أجل ألا نشكل ضغطا عليكم وألا نشكل يعني نقطة ضعف لديكم فيما يتعلق بالضغوطات الاحتلال المستمرة لتقديم تنازلات أو معلومات مجانية فيما يتعلق بالجنود المختطفين والضباط لدى المقاومة الفلسطينية. لذلك لا أعتقد أن هذه الإجراءات مهما بلغت من قساوتها ستفلح في تشكيل ضغط على المقاومة، وحتى لن تفلح في تشكيل ضغط على الأسرى بكسر إرادتهم داخل السجون.
نعم، سيد رياض الأشقر الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. في الشأن الميداني، قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم أراضٍ زراعية شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال أطلقت بشكل متتابع 10 صواريخ تجاه أراضٍ زراعية في حي النهضة في بلدة الشوكة شرق رفح، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الأراضي المستهدفة ومحيطها. هذا وأعلن جيش الاحتلال الليلة الماضية عن تشخيص إطلاق صاروخ صوب تجمع مستوطنة زديروت إلى الشمال الشرقي من غلاف قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار. ما أعلنت قوات الاحتلال شن غارات جوية ومدفعية استهدفت 18 هدفا في أرجاء متفرقة من قطاع غزة مساء السبت وفجر الأحد، أدت إلى استشهاد طفلين وإصابة 2 آخرين وإلحاق أضرار متعددة في المناطق المستهدفة. شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم برفع جميع الأعلام الفلسطينية المتواجدة على السلك الشائك عند بركة السري شرق خان يونس بواسطة روبوت آلي. أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال خلال تواجدها خلف أكوام رملية تحكمت بروبوت آلي متخصص بالمتفجرات وأزالت جميع الأعلام خشية وجود قنابل أسفلها. ويشار إلى أن قوات الاحتلال بدأت تخشى التعامل مع الأعلام الموجودة على السلك الفاصل خصوصا بعد التفجير الذي وقع قبل يومين وأدى إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال بينهم إصابات خطيرة بسبب انفجار لغم أسفل علم فلسطيني. حمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل رضوان المسؤولية الكاملة للاحتلال عن تداعيات التصعيد الأخير على قطاع غزة مشددا على أن هذا التصعيد لن يكسر شوكة المقاومة.
نحن نؤكد أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير واستهداف أبناء شعبنا الفلسطيني، وليعلم المحتل بأن هذا التصعيد لن يكسر شوكة المقاومة الفلسطينية، ومن حق شعبنا الفلسطيني أن يدافع عن أبناء شعبه وعن أمنه وعن وطنه.
وأكد إسماعيل رضوان أن الرد سيكون حاضرا في حال الحرب على قطاع غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص المقاومة على عدم المبادرة بحرب جديدة.
إذا ضربت غزة فإن قوى المقاومة سترد على هذا العدوان، ومن هذا المنطلق على الاحتلال أن يعلم بأن قواعد اللعبة قد تغيرت لصالح توحد قوى المقاومة بالرد على العدوان، ومن هنا لن نسمح باستمرار هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني. نحن لسنا حريصين على حرب جديدة ومعركة جديدة، ولن نبادر إلى هذا الجانب، ولكن الاحتلال هو المسؤول عن هذا التصعيد.
أصدرت ما تسمى بالجبهة الداخلية في جيش الاحتلال بيانا أعلنت فيه أنه اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهر غد ستنفذ تدريبا وقائيا في جميع المؤسسات التعليمية في الأراضي المحتلة. ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن التدريب يحاكي سقوط صواريخ على إسرائيل، وسيطالب كل مدير مدرسة بالمشاركة في التدريب هو وطاقم الطوارئ في المدرسة نفسها. في الضفة اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 19 مواطنا خلال حملة دهم لمنازل المواطنين في محافظات الضفة، ذا واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان خلال اقتحام نابلس والقدس وبيت لحم لم تسفر عن إصابات. ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست صادقت بالإجماع على مشروع قانون جديد يمنح حكومة الاحتلال سحب الجنسيات الإسرائيلية من العرب في مدينة القدس. أوضحت الصحيفة أن هذا القانون يمنح حكومة الاحتلال حق سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي من سكان القدس في حال إدانته بالمشاركة في نشاطات معادية لإسرائيل. اقتحم 86 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذ المستوطنون جولات استكشافية مشبوهة وصلوات تلمودية صامتة خصوصا في منطقة باب الرحمة المغلق وسط رقابة مشددة من حراس المسجد الأقصى. لو يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على المقدسيين دون ردع، كان آخرها الاعتداء على السائق المقدسي صلاح أبو جمل بالضرب المبرح أمس والشاب مصطفى المغربي قبل أيام أثناء تواجده في باب السلسلة في مدينة القدس. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير الآتي.
حلقة جديدة من الاضطهاد والعنصرية والحقد في مسلسل المستوطنين، كان عنوانها السائق المقدسي صلاح أبو جمل الذي يعمل سائقا لحافلة إسرائيلية، والذي تعرض لهجمة عنيفة من الضرب والمضايقات من قبل مستوطنين في مستوطنة ما تسمى كريات أربعة، أدت إلى فتحة في رأسه وتركه لعمله.
بتحركشوا فيه، بتخوتوا علي، بيغلطوا علي، بسلط ضوء على عيني، فأنا مش عارف أسوق منهم يعني. أجوا قاعد اثنين منهم حدي وبلشوا يحكوا صوت عالي ويغنوا يعني. صفيت الباص، واحد منهم أجوا كفر العربية حكى لي فيش تنزل من الباص. أخذت أغراض من الباص، شنطتي تبعتي، البس جوكيتي، بدي انزل، بلش يدفع فيه. اصحابه الثانيين اجوا بلشوا يدفعوا، وش يدفعوا، بتفاجئ انه انا مش مجهز حالي، بسلخني بوكس على راسي. لما سلخني البوكس هذا بينه بك معه حديد ولا ايش، مش عارف ايش بالضبط، بس ايش حديد. انا حسيت انه في نخزه في راسي، حطيت يدي على راسي، بتفاجئ انه الدم بينزل بكثافه يعني.
ما تعرض له صلاح يعد مشابها لما حدث للمواطن مصطفى المغربي في باب السلسلة من قطعان المستوطنين. هذا التمادي بأفعال العنف وسط حراسة من شرطة الاحتلال سيستمر إذا بقي المستوطنون دون محاسبة، حسب ما قال والد المواطن صلاح أبو جمل.
هناك مجموعات بتحس حالها إنها محمية، القانون بحميها، لما يحسوا هذول إنه القانون حميهم مهما سووا في العرب ومهما ضربوا ومهما قاموا بأعمال ضد العرب، بحسوا إنه القانون معاهم وفي صفهم، عشان هيك هم بتمادوا ومستعدين يسووا أي شيء. بين فترة وأخرى بنسمع إنه كل فترة إنه سائق عربي يتعرض لهجمة من المستوطنين، هجمة من الزعرانهم وبضربوه، ولا حياة لمن تنادي، لا شرطة مسوية إشي، بتلاقيهم أسبوع أسبوعين يومين ثلاثة وبغلقوا الملف وانتهى الموضوع.
المطالبة بالحق فرض على صاحبه. صلاح أصر على ملاحقة المعتدين عليه لأخذ حقه، لكن الأهم الآن وبعد تركه عمله عنوة، يطلب صلاح من المعنيين الإجابة على سؤاله هذا.
أنا بدي أخذ حقي، أنا زلم من شغل لدار من داخل شغلي، فأنا بطالب بحقوقي، أنا يعني على أساس أطلع الشغل أروح مضروب على داري.
نهاية الأخبار السياسية والمحلية من نشرة المنتصف، لحظات قليلة مستمعينا الكرام ونكون مع آخر أخبار الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أن الحكومة المصرية أدخلت بضائع كانت محجوزة وسولار لقطاع غزة عبر معبر جانبي بوابة صلاح الدين بعد رفض السلطة الفلسطينية إدخالها عبر معبر رفح البري جنوب القطاع. وقال مدير دائرة الدراسات والتخطيط في الوزارة دكتور أسامة نوفل، اضطر تجار قطاع غزة بعد منع الاحتلال توريد سلع بحجة الاستخدام المزدوج إلى إدخالها من الجانب المصري عبر معبر رفح البري، لكن بعد أن تسلمت حكومة التوافق مهام المعابر رفضت إدخال البضائع المستوردة من الجانب المصري إلا عبر معبر كرم أبو سالم حتى تتحصل على ضرائبها، وهو أمر قوبل برفض من التجار تخوفا من مصادرة الاحتلال لبضائعهم. أضاف أنه اضطر التجار إلى إعادة البضائع إلى الجانب المصري وقد تعرض جزء منها إلى التلف، حتى سمحت الحكومة المصرية بإدخالها للقطاع مباشرة عبر بوابة صلاح الدين كالإسمنت والأخشاب والتنر وغيرها. قدمت جمعية غزة دستك التركية مساعدات مالية جزئية تقدر ب 50,000 دولار أمريكي لنحو 500 طالب جامعي ممن يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة. وقال مدير فرع جمعية غزة دستك هاني ثريا إنه بتمويل من فاعل خير بدأت الجمعية بتنفيذ مشروع دعم الطالب الجامعي، بحيث تدفع جزءا من الرسوم الدراسية لنحو 500 طالب بغزة من غير القادرين على دفع رسومهم. وأضاف ثريا أنه تبلغ قيمة المنحة المقدمة للمشروع حوالي 50,000 دولار أمريكي بواقع 100 دولار لكل طالب. أوضح أن ذلك المبلغ يمكن الطلبة المستفيدين من المنحة بتسديد بعض رسومهم الجامعية المالية للفصل الحالي لاستكمال تعليمهم. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسين أن قطاع غزة يحتاج في الوقت الراهن إلى 102,000 وحدة سكنية جديدة للتغلب على أزمة السكن الطاحنة التي تعصف بقطاع الإسكان، إضافة إلى إعادة بناء 24,000 وحدة قائمة من جديد. وقال الحسين في تصريح له إن أكثر من 70% من الأسر عاجزة ماديا ولا تسمح قدراتها المالية الذاتية الخاصة بناء وحدات سكنية ودون مساعدة الغير، مشيرا لأن حاجة القطاع من الوحدات السكنية سنويا تبلغ 14,000 وحدة. وبين الحسين أن 20% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تعيش في وحدات سكنية مكتظة ذات كثافة سكانية عالية في وقت يبلغ معدل النمو السكاني العام 3.3%. وإلى أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي كما جاءت اليوم، الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواكل فرزة 53 أجورة، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواكل فرزة 98 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 4 شواكل فرزة 42 أجورة، الجنيه المصري يصرف مقابل 20 أجورة. نهاية الأخبار الاقتصادية، فاصل وننتقل إلى الأخبار الرياضية.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
سجل جولان حقق هدف بنستنى للقمة رايدين وصولا هذا يلي بنستنى.
أهلا بكم في ملف الرياضة. حقق ريال مدريد فوزا صعبا على ريال بيتيس بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب بنتو فيا مارين ضمن منافسات الجولة 24 من الليغا. سجل للميرينغي كل من ماركو أسنسيو هدفين وسيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، فيما أحرز أهداف ريال بيتيس كل من عيسى ماندي وناتشو بالخطأ في مرماه وسيرجيو ليون. وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 45 نقطة في المركز الرابع بعد هذا الفوز، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز التاسع. وصل أتلتيكو مدريد مطاردة برشلونة على صدارة الليغا بعدما حقق فوزا متأخرا على حساب ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن الجولة 24 من المسابقة. تمكن كيفين غاميرو من التسجيل بهدف أول قبل أن يضيف دييغو كوستا الهدف الثاني، وبهذه النتيجة يواصل رجال الأرجنتين دييغو سيميوني عزف نغمة الانتصارات في الليغا للجولة 4 كما يحافظون على فارق 7 مع البلوغرانا المتصدر برصيد 55 نقطة. خيم التعادل بهدفين لمثلهما على اللقاء الذي جمع سيلتا فيغو بضيفه إسبانيول على ملعب بلايدوس مساء أمس في إطار الجولة 23 من الليغا، بهذا أصبح رصيد سيلتا 32 نقطة في المركز الثامن بينما يمتلك إسبانيول 26 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد. في إيطاليا حقق يوفنتوس انتصارا صعبا للغاية في الجولة 25 من الدوري الإيطالي على حساب تورينو في ديربي المدينة على ملعب الأولمبي بتورينو. سجل الهدف الوحيد ليوفنتوس الظهير البرازيلي ألكساندرو في الدقيقة 33 من عمر المباراة ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 65 نقطة بينما توقف تورينو عند النقطة 36 في المركز التاسع. استعاد نابولي صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على سيبال بهدف نظيف في الجولة 25 من المسابقة على ملعب سان باولو، وبهذا الفوز بات لفريق نابولي 66 نقطة بفارق نقطة عن السيدة العجوز، أما سيبال فتجمد عند 17 نقطة في المركز 18. وصل ميلان سلسلة نتائجه الإيجابية بعد أن حقق فوزا بشق الأنفس على ضيفه سامبدوريا بهدف نظيف أمس على ملعب سان سيرو ضمن الجولة 25 بدور الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وساهم الانتصار الثاني على التوالي في المسابقة في ارتفاع رصيد الفريق اللامباردي إلى 41 نقطة في المركز السابع ليتخلف بفارق الأهداف فقط خلف سامبدوريا. أخيرا وفي ألمانيا سجل ماركو ريوس لاعب الوسط الهجوم الموهوب في بوروسيا دورتموند أول أهدافه منذ عودته من إصابة أبعدته لثمانية أشهر ليمنح فريقه الفوز بهدف نظيف على بروسيا مونشنغلادباخ في دور الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمس، وقفز دورتموند للمركز الثاني برصيد 40 نقطة من 23 مباراة رغم أنه قد يفقد هذا المركز حال فوز لايبزيغ الذي يتأخر عنه بنقطتين على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الذي يقابله اليوم، ويتصدر بايرن ميونخ حامل لقب البطولة بفارق 19 نقطة عن أقرب مطارديه. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
العمد يوضح تفاصيل صرف المنحة القطرية لغزة وتحذيرات من انتشار الفيروسات في المستشفيات بسبب إضراب عمال النظافة. إطلاق مبادرة لتشغيل الشباب والخريجين باستثمار أراض وقفية ومسيرة حاشدة لموظفي غزة للمطالبة بحقوقهم وصرف رواتبهم. مصر تفتح معبر رفح في اتجاه واحد لعودة العالقين خلال ساعات اليوم، وشركة الكهرباء تؤكد إدخال كميات من الوقود تكفي لثلاثة أيام. انتهت نشرة أخبار المنتصف، قدمناها لكم من إذاعة الرأي. شكرا لحسن الاستماع وكرم المتابعة. طيب الله مساءكم وإلى اللقاء.